بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحب أن أبين لكم أن موضوعنا اليوم من الأهمية بمكان. فالآن مصر في مرحلة البناء، وهي في حاجة إلى بناء اقتصادي وسياسي وتعليمي وأمني وغير ذلك، لكنها في أشد الحاجة إلى بناء أخلاقي. فالأخلاق هي الأساس، تعليم بلا أخلاق، سياسة بلا أخلاق، اقتصاد بلا أخلاق لا قيمة لها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. والآن أمامنا مرحلة، وهي هذه المرحلة التي مصر في نقلة تاريخية من حكم الاستبداد إلى مرحلة الحرية والانفتاح، ومرحلة أخذ آراء الشعب فيما يصدر من قوانين وقرارات، وكذلك أخذ آراء الشعب فيما يمسك بزمام الحكم أو بزمام الأئمة، بزمام الأمور من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء شورى ورئيس جمهورية ونحو ذلك. والحمد لله، الشعب المصري متدين بطبعه، فهو شعب مسلم. عدد المسلمين فيه 96%، وغير المسلمين 4%، ويبالغ بعضهم فيقول عدد غير المسلمين 5%. وحسب التقرير الأمريكي الذي صدر قبل الثورة بشهور، مركز الإحصاء الأمريكي يقول عدد النصارى في مصر 6 ملايين، وأسلم منهم 2 مليون وبقي 4 ملايين. على كل حال، هذه المرحلة التي نحن فيها مرحلة اعتزاز مصر بأصالتها الدينية والإسلامية، اعتزاز مصر بقيمها ومبادئها، بعدما ظلت سنوات عديدة تحكم بالقانون الوضعي المستورد من بلاد الغرب. بدأ الشعب المصري كله يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ووضع دستور يتناسب مع إسلامية الدولة وكيانها وأصالتها وتاريخها المجيد. لقد عرف الشعب المصري كله وتيقن أنه لا يمكن لهذه الدولة العريقة أن تنهض إلا إذا رجعت إلى دينها وعقيدتها في كل شؤون الحياة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغير ذلك، وأن أناسا قادوا مصر إلى القوانين الأوروبية ردحا من الزمن ففشلت وتدهورت، وقادها آخرون إلى القوانين الشرقية الماركسية مدة من الزمن فانهزمت. لكن تاريخ مصر أيام إسلامها كان تاريخا مجيدا، كانت تملك قيادة وريادة. ولذلك فكل العقلاء من أهل مصر اليوم يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية دستورا وقوانين. وبعض الناس يدعي دعوة عريضة يقول ليس هناك دستور جاهز للتطبيق في الإسلام، ليست هناك قوانين جاهزة على هيئة دستور إسلامي لكي نأخذ به ونطبقه. وأنا أقول يا إخواني هذه الدعوة لا أساس لها، فقد قام الأزهر الشريف وكلف مجمع البحوث الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية في مصر بإعداد دستور إسلامي كامل، ويكون هذا الدستور جاهزا لأي دولة إسلامية تريد أن تطبقه أو أن تعمل به. وقال بعضهم في المؤتمر، مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، إننا نريد أن نضع دستورا إسلاميا تفعيلا للمادة الثانية من الدستور الحالي الوضعي التي تقول إن دين الدولة هو الإسلام ولغتها هي اللغة العربية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فقاموا بوضع دستور إسلامي من 93 مادة تشمل جميع نواحي الحياة. هذا الدستور الإسلامي الذي يظهر أمامك الآن الذي وضع مواده هو الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وأشرف على ذلك الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر في زمانه. وهذا الدستور أوصى به المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 من الهجرة. أوصى بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أي دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها. ويرى المؤتمر أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك. وفعلا تم إنجاز هذا المشروع بعد عام من التوصية، أي أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية استغرقوا عاما كاملا في وضع هذا الدستور وترتيبه وتهذيبه وجعله صالحا لجميع شؤون الحياة، مع اجتماعهم ببعض فقهاء الدستور الوضعي وفقهاء الشريعة الإسلامية ونحو ذلك، وبدأوا في هذا الدستور. وطيب هذا الدستور طبعته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في ذي القعدة 1398، ونشرته مجلة الأزهر في عددها الصادر بتاريخ جمادى الأولى سنة 1399. وقالت مجلة الأزهر إن الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي يستمد أحكامه من مختلف المذاهب والآراء الفقهية وتغطي مواده كافة احتياجات المسلمين. طيب ناخذ السؤال إذا كان يتعلق بالموضوع. طيب هذا الدستور إخواني الكرام، هذا الدستور يتكون من 93 مادة ومن 9 أبواب. الباب الأول الأمة الإسلامية وفيه 4 مواد. الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي وفيه 13 مادة. الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي وفيه 10 مواد. الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية وفيه 16 مادة. الباب الخامس الإمام وهو رئيس الجمهورية وفيه 17 مادة. الباب السادس القضاء وأحكامه وفيه 22 مادة. والباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين وفيه مادتان. الباب الثامن الحكومة وشكلها وفيه مادتان. الباب التاسع والأخير أحكام عامة وانتقالية وفيه 7 مواد. كما ترون هذا الدستور شامل كامل لجميع مناحي الحياة، وهو جاهز للتطبيق، ويمكن أن يستفتى أو يمر على مشايخ وعلماء مصر وعقلائها ليروا هذا الدستور الجاهز الذي أعده الأزهر الشريف، وإن شاء الله يعرض هذا على شيخ الأزهر وعلى مفتي الجمهورية وعلى رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك يعرض على الهيئات الرسمية مثل الجمعيات الشرعية وجمعيات أنصار السنة المحمدية وغيرها من الهيئات الرسمية، ويعرض على المشايخ والعلماء الذين هم رادة الصحوة الآن، المشايخ المشهورين كالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ العدوي وغيرهم من المشايخ المشهورين المعروفين، يعرض على جماعة الإخوان المسلمين، ويعرض على الجماعة السلفية الدعوة السلفية، ويعرض كذلك على الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن مثل حزب النور وحزب الفضيلة وحزب العدالة والحرية، ويعرض على عقلاء مصر ليروا هذا الدستور الذي لو رآه الشعب المصري العريق المسلم المحب لدينه لاختاره بنسبة 95%، بل أقول إن هذا الدستور يضمن لغير المسلمين ما لا يضمنه لهم النظام الوضعي، فإن الدستور الإسلامي يعطي لغير المسلمين حريتهم الاعتقادية وحقوقهم المشروعة. وسوف نوضح بعض مواد هذا الدستور لتروا أن الإسلام الحمد لله شامل كامل، لا أقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فقط، بل أقول لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بالإسلام. فتعالوا معنا لنستعرض مواد الدستور الإسلامي. الباب الأول، المادة الأولى. المادة الأولى: المسلمون أمة واحدة، والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. انتبه إلى الدقة في الصياغة. المسلمون أمة واحدة، مهما كان هؤلاء المسلمون سواء كانوا في دول متفرقة فهم أمة واحدة، أو مسلمون في أوروبا فهم أيضا تابعون لنا أمة واحدة، فنحن ندافع عن حقوقهم حتى لو كانوا في أقصى الأرض في أوروبا أو روسيا أو غيرها، ما داموا مسلمون ما داموا مسلمين فهم إخواننا، وعلى البلاد الإسلامية أن تدافع عن حقوق المسلمين في كل مكان. فالمادة الأولى، المسلمون أمة واحدة، هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أي أن المسلمين يقفون يدا واحدة ضد أي ظالم، وأن المسلمين يتعاونون على البر والتقوى، وأن المسلمين قوة واحدة، يجب أن يكونوا قوة اقتصادية واحدة، سياسية واحدة، اجتماعية واحدة، أيديهم في أيدي بعض. المسلمون أمة واحدة. ثم قال: والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. قارن بين هذه المادة والمادة الثانية في الدستور الوضعي. المادة الثانية في الدستور الوضعي ماذا تقول؟ المادة الثانية في الدستور الوضعي المصري تقول: ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي في التشريع، أو المصدر الرئيسي في التشريع، المصدر الرئيسي في التشريع. هكذا: ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع. يعني ربما تكون هناك مصادر أخرى فرعية غير الإسلام، لكن هنا يقول: والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. أيهما أدق؟ أيهما أفضل؟ أيهما أسعد البشرية؟ هذه المادة، والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، أي أي قانون يوضع في هذا البلد المسلم يجب أن يكون منبثقا من الشريعة الإسلامية لا من غيرها. والشريعة الإسلامية كفيلة بأن تسد حاجات المجتمع وزيادة. ففي الحقيقة قولهم هناك والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أقل في الدقة من هذه الصياغة. قال والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، أي أن أي قانون يسن يجب أن يكون نابعا من الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء التي تكفل الحرية والعدالة، الشريعة الإسلامية التي تعطي كل ذي حق حقه وترسي في المجتمع مبادئ النماء والرخاء والتطور والتقدم والتحضر. والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. المادة الثانية، يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها. يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية، الأفضل أن يجتمع المسلمون كلهم تحت راية واحدة، لكن لا بأس أن تكون هناك دول لكل دولة الرئيس، لكن وأشكال الحكم تتغير، لكن أهم شيء أن تحكم هذه الدول بالشريعة الإسلامية، أن يقوموا على إرضاء الله تبارك وتعالى. فقوله يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها لا بأس بذلك، بشرط أن يرجع إلى المادة الأولى والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، أي أن الشريعة الإسلامية في أي دولة من الدول الإسلامية يجب أن تكون مصدر كل تقنين، كما أن القوانين الفرنسية استنبطت من الكاثوليكية النصرانية ومن الأرثوذكسية النصرانية، هم يرجعون إلى ديانتهم لأن غالب الناس هناك نصارى فهم يعتزون بدينهم، يأخذون منه القوانين التي تخصهم وتنفعهم. فالأمة الإسلامية لقد جربت كثيرا وعلمت أنه لا سعادة لها إلا بالرجوع إلى الإسلام منهج حياة ومصدرا للتقنين. المادة الثالثة، يقول الدستور يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه. يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه، يعني إيه؟ يعني لا بأس أن يتحد دولتان إسلاميتان أو ثلاث أو أربع ويكونوا قوة إسلامية، بل هذا مطلوب ويستحب. طيب معنا اتصال نأخذه. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد حياك الله.
سلمك الله وبارك فيك.
كيف الحال؟ أخوك الصغير حسام من المنصورة.
يا مرحبا شيخ حسام، يا أهلا وسهلا.
والله يا شيخنا منور القناة بأسلوبك وبأدبك وأخلاقك وفضلك علينا وعلمك،
ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك شيخ حسام ويحفظك.
والله احنا يعني بنقلب كده في القنوات، فلقينا حضرتك ساعدنا جدا برؤيتك.
أسعدك الله يا أستاذ حسام وبارك فيك.
الله يكرمك. وبس عاوز نصيحة من حضرتك في كتاب فقه نقرأه.
حاضر إن شاء الله بإذن الله أقول لحضرتك إن شاء الله، أكمل الموضوع وأقول لحضرتك. المادة الرابعة في الرقابة الشعبية. المادة الرابعة دي مادة ممتازة ورائعة، ولو طبقها الشعب المصري لقضي على جميع مظاهر الاستبداد وعلى جميع مظاهر الرشوة والخيانة الوطنية وغير ذلك. اسمع إلى المادة الرابعة ماذا تقول. يقول الدستور في المادة الرابعة يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه، يعني بمراقبة رئيس الجمهورية ومن حوله. يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. بالله عليكم أيها الأحباب، لو طبق هذا الدستور في مصر اليوم أو في أي دولة إسلامية، هل يستطيع حاكم أن يستبد؟ أو هل يستطيع حاكم أن يسجد الناس ظلما؟ هل يستطيع مسؤول في أي مكان أن يغش أو يخون، أو أن يأخذ مالا لنفسه، أو أن يستولي على شيء من ممتلكات الدولة؟ كيف والشعب كله يراقبه؟ ومن حق أي واحد في الشعب أن يرفع قضية ضد الوزير، ضد المحافظ، ضد الرئيس، ضد نائب الرئيس، ضد رئيس الوزراء، لو رأى عجاجا وظلما واضحا من حقه أن يرفع هذا، فله حق الرقابة. يعني الشعب له حق الرقابة على الحكام وأعوانهم، وهذه في الحقيقة لا تقول ديمقراطية، هذه أعلى من الديمقراطية بدرجات. يعني إذا نظرنا إلى مسألة مراقبة الشعب للحكام، أعلى بكثير من الديمقراطية، وأعلى بكثير مما اخترعه الغرب. أنا أظن أن هذه تحل مشاكل كثيرة في الدول الإسلامية إذا طبقت، وتجعل هناك تآلفا وحبا بين الحكام والمحكومين. طيب نأخذ اتصالنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله كثيرا يا شيخ وحيد،
بارك الله. بارك الله فيك.
أود بس أن حضرتك من حال تشير في نصيحة للمشاهدين على تفكير نوادي الليونز والريتري اللي أنا سمعت بيهم من 10 سنوات، وظلت أبحث في مصر الجيدة والقاهرة عن مقراتهم بعد لما أشار ليهم الشيخ أبو إسحاق حويني في كثير من دروسي، عشان أعرف أفكارهم وأشوفها، وأجدهم كل مرة لما ببحث بسأل الأثرياء من أصدقائي ألاقيهم بيجتمعوا بالناس بدعوات مشروطة، مش اجتماعات عامة عشان الناس تناقش أفكارهم، لكنهم بيجتمعوا في أماكن يعني بيحددوها هم، حتى أن بعض الفساق يعني أو لا أقول فساق، لما عمل مسلسل ذكر فيه محاسن التعدد على سبيل المثال، وأن التعدد ممكن يكون ناجح في المسلسلات التلفزيونية، هجموه في هو ذكر يعني في أحد المقابلات أن هم هجموه. فأنا عايز أقول لحضرتك بس أن هم زي بيحاولوا يسيطروا على أهل الإعلام ليدمروا أي فكر يصلح للمجتمع من الناحية الشرعية. فأرجو حضرتك بس من حيات تنوه على خطرهم، وخاصة بعد لما سمعت في قناتكم المباركة أن يحيى الجامع يجتمع بيهم. فعذر على إطالة، وأنا بحب حياتك كثيرا في الله، وجزاك الله عنا خير.
بارك الله فيك وحفظك ورعاك. الموضوع موضوع مهم إن شاء الله، وبإذن الله ننبه علينا أن موضوع هؤلاء الماسونية بنوادي الروتاري والليونز، هذه فعلا من الخطر بمكان، وتحتاج إلى دراسة شاملة وتوضيح أهداف ومبادئ هؤلاء القوم، لأنها فعلا أهداف هدامة، مبادئ هدامة تهدم عقيدة المجتمع ودينه، بل وعاداته وتقاليده. فإن شاء الله بإذن الله نفرد لها حلقة إن شاء الله تعالى لتوضيحها أمام الناس بإذن الله. الباب الثاني، أسس المجتمع الإسلامي. المادة الخامسة من الدستور التعاون والتكافل. تقول المادة الخامسة: التعاون والتكافل أساس المجتمع. هذه المادة، كلمة التعاون والتكافل أساس المجتمع، تنبثق منها أمور كثيرة. فالمجتمع الرأسمالي يقوم على عدم التكافل والتعاون، وإنما يقوم على نصرة فئة معينة من الشعب وهم العمال ضد فئة أخرى. أما الرأسمالية فتقوم على العكس، تقوم على الاحتكار وكثرة المال، ولا قيم ولا مبادئ في الرأسمالية. القيم والمبادئ الأصلية عندهم هي كثرة المال. فقضية الاشتراكية فشلت جدا جدا في أيام عبد الناصر، لما أراد أن يطبق الاشتراكية في مصر، استورد الاشتراكية من الاتحاد السوفيتي، وبدأ يطبقها في مصر. طبعا لم يأتي بالاشتراكات كاملة، ولا الاشتراكية عندهم اشتراكية في النساء وفي المال وأشياء ينكرها المجتمع، لكن محبوا أن يخفي منها بعض الأشياء ويظهروا ما يسمى بالاشتراكية في المال. فمن القوانين التي طبقت في عهد عبد الناصر أنه جاء إلى كل من معه أفدنة كثيرة، هذا ما يسمونه بقانون إصلاح الزراعي، وقال كل من معه فوق 200 فدان تؤخذ منه وتوزع على الفلاحين، وبعدين قرار آخر كل من معه فوق 100 فدان تؤخذ منه، القرار الثالث كل من فوق 50 فدان تؤخذ منه وتوزع على الناس. لماذا؟ قال لك لأن في إقطاعيين وفي أشياء كانوا يظلمون الناس ويأخذون أراضيه. السؤال الآن، هب أن هذا القرار الاشتراكي سيطبق الآن في قرية من القرى، ورجل يمتلك 100 فدان حلالا ويخاف من الحرام جدا ولا يأكل مليما واحدا حراما، لكن اجتهد وتعب وكذا وبقى عنده، أصبح عنده 100 فدان من الأرض الزراعية، ورجل آخر رجل عاطل ولا يعمل وجالس، فجاء هذا القرار ليأخذ 50 فدان من هذا يوزعهم على العاطلين هؤلاء، من ناحية الشرعية هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. كيف يكون صحيحا؟ الصحيح أنك تأتي لمن عندهم هذه الأفدنة والأطيان الزراعية وتسأل من أين لك هذا؟ إذا أثبتت التحقيقات أن نصف هذه الأرض أو كلها أخذت غصبا ترد الحقوق إلى أصحابها، وإذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأرض كلها حلال وليس فيها شيء حرام، مدام ليس فيها شيء حراما خلاص تظل مع صاحبها حتى ولو 500 فدان أو 1000 فدان. هذه قرارات اشتراكية كانت ظالمة. وكذلك القرار الاشتراكي اللي في عهد عبد الناصر أيضا، حينما كان الرجل يؤجر الشقة لآخر، المالك يؤجر الشقة، كان القرار يقول نحن مع الفقراء مع المستأجرين ضد الملاك، فيأتي الرجل يستأجر الشقة بكم الشقة، شقة مثلا تسوي 5 جنيه أيامها كان 5 جنيهات في الشهر، يقول أعطيه مقدما 100 جنيه، يعطي مقدم 100 جنيه ويكتب عقد الشقة ب5 جنيهات، يظل الرجل ساكنا في هذه الشقة لمدة 3 أشهر، وبعد 3 أشهر على حسب القانون يذهب إلى لجنة تقويم الشقق، فتأتي اللجنة تقوم الشقة وتقول له هذه الشقة لا تساوي 5 جنيهات، تساوي 3 جنيهات فقط في الشهر، فيقول الملك إذن أنا لن أعطيه الشقة، خلاص يخرج يأخذ مال ويخرج، يقولون لا سيأخذ الشقة، يعني أخذ المال الملك غصب عنه سيأخذ الشقة، طيب يأخذها ب5 جنيهات في الشهر، يقول لا وب3 جنيهات ويكتب العقد ولا بد أن تنفذ، ظلم. ثم ماذا؟ ثم ترتفع الأسعار وتغلو وتصير الشقق ب100 و200 و500 الآن، ويظل هذا القانون معه، وإذا مات هذا الرجل ورثها ابنه فكأن الإيجار انتقلت إلى ملكي، هذا ظلم. المستأجر الأرض الزراعية كان يقسم مع المالك، يعني مستأجر 10 أفدنة من إنسان يزرعه، بعد 2 أو 3 أو 4 أقول له خرج، يقول له لا أقسم معك بالنصف، أنا أخذ 5 وأنت 5، والقانون معه. هذه القوانين الاشتراكية التي حاولوا أن يطبقوها في مصر ففشلت، فكل الاشتراكيين والرأسماليين وكل الاشتراكيين وأمثالهم نقول لهم فشلت هذه النظريات. أشير إشارة أخرى إلى الرأسمالية، لما جاء السادات ثم جاء مبارك يطبقوا الرأسمالية في مصر، ماذا صنعوا؟ خصخصوا هذه المشروعات، باعوا هذه المشروعات لأصحاب رؤوس الأموال، وقالوا لأنهم يريدون أن يحافظوا عليها، لأننا إذا تركنا المال في يد الحكومة فإن الناس لا تحافظ عليه، ومال الحكومة سايب والناس لا تحافظ عليه، فوقعوا في خطأ أكبر. نأخذ هذا الاتصال ونوضح لكم هذا الخطأ. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
انا حضرتك بارك الله فيك، يعني انا اول مرة اعرف ان في دكتور موضوع اصلا على الشرعية الاسلامية، يعني وانا بستغرب صراحة ان لحد دلوقتي من سنة تقريبا ما يقرب من سنة 80 ويعني اعلاميا مش مشهور يعني حاجة زي كده.
نعم بارك الله فيك،
جزاك الله خير، يعني
ربنا يحفظك ويكرمكم الله، جزاكم الله خير. نعم كما يقول أخونا الكريم، كثير من المسلمين يظنون أنه ليس هناك دساتير إسلامية. الدستور الإسلامي جاهز، والدستور الإسلامي ممكن نستفتي عليه الشعب إذا كان الديمقراطية الآن هي التي تحكم الناس والكل يخضع لإرادة الشعب كما يقولون، فلا مانع أن نعرض مواد هذا الدستور على الشعب ليقول الشعب كلمة، رغم أن العلماء يقولون بأن الإسلام لا يعرض على الناس، لكن نقول لهم حتى لو عرضنا هذا الدستور على الناس فالناس كلهم يحبون الإسلام ويحبون الدستور الإسلامي ويريدون أن يحكموا بهذا الدستور الإسلامي. هذا في زمن عبد الناصر، في زمن السادات لما خصخصوا هذه الأشياء أصبح فئة من الناس قليلة تتحكم في مصالح الشعب. يعني الكهرباء مثلا، الكهرباء تباع لشركة تتحكم في الناس، هذا غير صحيح، يجب أن تظل الكهرباء ملكا للدولة، وكلما رفع سعر الكيلو يرفع المرتبات، هذا ينبغي أن يكون. لكن الكهرباء تصير الآن خاصة، قطاعا خاصا، ويرفع الكيلو من 5 قروش لخمسة عشر قرشا، ولا تستغني المصانع ولا البيوت عن الكهرباء وتقول له خلاص أنت لا تريد كهرباء اطفي الكهرباء لا تستخدمها. هذا تحكم في أحوال الناس وأوضاعهم. الحديد والأسمنت يجعلونه شركة خاصة، والناس كلهم في حاجة إليه، ينبغي أن يكون هذا ملكا للدولة. كلما رفعوا سعر الحديد والأسمنت يرفعوا الأسعار، يرفعوا المرتبات لكي يكون هناك توازن. فشلت الرأسمالية التي جاء بها السادات ومبارك، وحولت الأموال من أموال الشعب إلى جيوب فئة معينة قليلة من الشعب. فيكفيك أن تعرف أن في مصر من هو مرتبه 500 جنيه في الشهر، وفي مصر من هو مرتبه 1,200,000 في الشهر. تعرف من هو مرتبه 500 جنيه في الشهر ومن هو مرتبه 1,200,000 في الشهر. لكن هذا الدستور الإسلامي يقول التعاون والتكافل أساس المجتمع، يعني لابد أن يقوم على التكافل والتعاون، لا يقوم على الاحتكار ولا يقوم على الاستفزاز، بل لابد أن تقوم الدولة مثلا بإرغام أصحاب الأموال أن يأتوا بالناس ليعملوا عندهم. الأمر الآخر أن تتدخل الدولة عند أي مشكلة لتؤسس مبدأ التكافل بين الناس. قرية معينة فيها إنسان مريض لابد أن نتكافل لنعالجه، قرية معينة فيها إنسان بيته وقع لازم نتكافل لنبني له بيتا. كذلك الدولة لابد أن تقوم بإعداد التعليم المجاني تكفله للناس كلها، كذلك العلاج المجاني تكفله لجميع الناس. كل هذا من مبدأ التكافل أساس المجتمع. المادة السادسة مادة غريبة وعجيبة وجميلة ورائعة. المادة السادسة من الدستور الإسلامي تقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. الأمر بالمعروف يا أخواني والنهي عن المنكر معناه إيه؟ معناه أي واحد يمشي في الشارع أو في الطريق ورأى منكرا لا يسكت، رأى إنسان يظلم إنسانا، رأى رجلا والعياذ بالله يزني بامرأته يغتصبها، رأى إنسانا يشرب خمرا، ينبغي أن لا يسكت، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. فإن أصر الظالم على ظلمه اتصل بالدولة، اتصل بالبوليس، اتصل بالشرطة، تأتي الشرطة لتحاسبه وتشكر هذا الرجل على أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. لأن قوات الشرطة وقوات الأمن لا يمكن أن تنتشر في كل مكان، فحينما يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر سترى كل البلد شرطة، كل الدولة تحافظ على الأمن العام وتحافظ على سلامة المجتمع. ومن أراد أن يأتي إلى يعني من أراد أن يفعل منكر فينبغي أن يخاف من الله أولا، ثم حياء من الناس، ثم يخاف من الشرطة. فأنا أقول بأن الشرطة طبعا بلا شك يعني لها فضل كبير جدا في حفظ أمن المجتمع. الشرطة فيها لها فضل كبير في حفظ أمن المجتمع، ولا يقوم مجتمع إلا بالشرطة، وإلا فمن الذي يمسك بالمجرمين، ومن الذي يمسك بشريب المخدرات وبالظلمة وبالسراق ونحو ذلك؟ الشرطة لا تقوم بهذا. فأنا أقول إذا خاف إنسان، عفوا أنا قلت من ظلم الشرطة، لا، أنا أقول إن إذا خاف إنسان من سطوة الشرطة، هذا سبق لسان، إذا لم يخف إنسان من سطوة الشرطة فليخف من الناس الذين حوله. فمبدأ الأمر معروف والنهي عن المنكر مبدأ مهم جدا، يجعل المجتمع كله يدا واحدة ضد الظالم، المجتمع كله يدا واحدة ضد المغتصب، ضد البلطجية، ضد الذين يأكلون أموال الناس، ضد اللصوص. نعم. المادة السابعة، تقول المادة السابعة من الدستور: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. حقيقة هذه المادة مادة جميلة، ومادة نابعة من مجتمع مترابط، من مجتمع أسري، لأن الدولة عبارة عن أسر، الدولة عبارة عن بلاد ومدن، والمدن أسر، والأسر أفراد. فإذا كانت الأسر مترابطة متحابة متآلفة تآلفت البلاد، ومن ثم تآلفت الدولة. فقول الدستور هنا في هذه المادة، المادة السابعة: الأسرة أساس المجتمع، يعني لابد من الاهتمام بالأسرة. إذا أردنا أن ننهض بالمجتمع فلننهض بالأسرة، نبدأ بالأسرة. قوامها الدين والأخلاق، أي أن الأسرة لا يمكن نهوض بها إلا إذا حصل هناك اهتمام بتعليم الأسرة بدايات الدين، الصلاة والصيام والزكاة والأخلاق الكريم. فالأسرة إذا قامت على أخلاق الصدق والوفاء والكرم ونحو ذلك، فإن الأسرة ستكون أسرة صالحة، فحينئذ سيكون المجتمع كله مجتمعا صالحا. وتكفل الدولة دعم الأسرة، يعني الدولة ينبغي أن تدعم الأسر، تدعمها معنويا وتدعمها ماديا. وحماية الأمومة، الأم في المجتمع لها مكانة عظيمة، فهي التي تخرج الأجيال وتخرج الأبطال وتخرج المفكرين والمهندسين والأطباء والوزراء والأمراء والرؤساء وأفراد الشعب، كل هؤلاء لأمهاتهم تأثير عليه. فإذا كان هناك اهتمام بالأمومة ورعاية للمرأة وتعريف المرأة أنها تستطيع أن تؤثر في المجتمع وأن لها مكانتها الحقيقية، فإن هذه العزة ستغرس في أبنائها، وسيخرج هذا الجيل جيلا قويا. ورعاية الطفولة، لأن الطفولة يا إخواني هي أساس المجتمع، فما من رجل كبير إلا كان صغيرا يوما ما. فإذا اهتم الكبار بالطفولة واهتمت الدولة بالطفولة، اهتمت بالطفولة تعليميا وصحيا وأمنيا، وأعطت للطفولة حقوقها، فإن هذا الطفل سينشأ طفلا سويا كريما يخدم مجتمعه ويكون عاملا بناء في مجتمعه. وتهيئة الوسائل المحققة لذلك، أي كل الوسائل التي تخدم هذه المادة من الدستور تخدمها. نعم يجي تفضل. معنا اتصال، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد معايا؟
معك، تفضل حضرتك.
الله يكرمك يا شيخ، نفعنا الله بعلمك يا شيخ.
آمين وإياك، الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ أنا طالب من حضرتك طلب بس يا شيخ.
تفضل.
عايزين من حضرتك دعم للشيخ وجدي غنيم بأمر الله يوم الجمعة القادمة في مسجد عمرو بن العاص في حمله مليونيه لجمع التوقيعات لاسقاط الاحكام العسكريه عليه. فبالله عليك يا شيخ عايزين جمع من حضرتك بما لك من تاثير على الاخوه الملتزمين. فرجاء منك يا شيخ ان انت تدعم الحمله دي وتدعي للشيخ وجدي اغنيه ان هو يجي بالسلامه بامر الله لعوده مصر. بقى له اكثر من 11 سنه لم يدخل مصر.
بارك الله فيك.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
اكرمك الله وبارك فيك. نعم احسنت. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وجد غنيم من المفكرين الإسلاميين ومن الدعاة إلى الله عز وجل الذين نفع الله عز وجل بهم في مصر منذ زمن طويل، ثم الحكم الظالم منعه من دخول مصر، وهو الآن يجوب البلاد العربية والإسلامية، وللأسف هو من أبناء مصر ومن عقول مصر، فانتفع به الدول الأخرى وتحرم منه مصر. فينبغي فعلا أن نقف يدا واحدة لكي يرجع هذا العقل المصري الرائع الرائق، لكي يأتي فيخدم وطنه ويخدم أمته وتنتفع الأمة به. فأنا أهيب بجميع إخواننا المشاهدين أن يقفوا مع الشيخ وجد غنيم حفظه الله ورده إلى مصر سالما غانما. وهذه الأحكام الظالمة إنما صدرت ضده لأنه كان يقول كلمة الحق في عهد النظام الظالم. فأسأل الله أن يرده إلى مصر ردا جميلا، وأن يعود إلى بلده خادما لبلده ولدينه ولأمته رافعا لرأسها في وسط الأمم، رده الله سالما غانما. المادة الثامنة، المادة الثامنة من الدستور: حماية الأسرة واجب الدولة، التشجيع على الزواج. يعني الأسرة الدولة تشجع على الزواج. قال: واجب الدولة التشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها. هذه مادة جميلة ورائعة من هذا الدستور الإسلامي. واجب الدولة التشجيع على الزواج، تشجع الدولة على الزواج بجميع الوسائل، تقدم مساكن للمقبلين على الزواج، تقدم تخفيفا على المقبلين على الزواج. الآن يا أخواني من أراد أن يتزوج، في أي شاب يريد أن يتزوج في مصر لابد أن يدفع ضريبة على الزواج. إذا ذهبت الآن إلى المأذون الذي يعقد العقد وتقول له أريد أن أزوج ولدي، يقول لابد أن تدفع ضريبة ويسمونها دمغة 50 جنيه، طابع دمغة ب50 جنيه على عقد الزواج. ولو كتب في قسيمة الزواج الصداق مثلا 10,000 أو 20,000 يؤخذ عليه ضريبة 10% على هذا الصداق. هذا تضييق على الشباب، ينبغي أن ترفع هذه الضرائب كلها، بل ينبغي أن تعطي الدولة قروضا حسنة بدون فوائد ربوية لمن يقدم على الزواج. ينبغي للدولة أن تقدم مساكن بأسعار مناسبة ومقسطة بدون فوائد ربوية لمن يقبل على الزواج. فقوله هنا واجب الدولة التشجيع على الزواج أي بجميع وسائله، وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة، حتى لو كان هذا من خلال جمع الدولة للزكاة. لأن الدولة إذا طبقت الدستور الإسلامي يا أخواني، نريد أن نبه على مسألة مهمة جدا، الدولة إذا طبقت الدستور الإسلامي ستقوم الدولة بإلغاء نظام الضرائب تماما، لما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. تمام. ولذلك يقولون الدولة في الإسلام لا تفرض الضرائب إلا لضرورة كتجهيز الجيوش في الحرب ونحو ذلك، ثم تتوقف الضرائب بعد انتهاء الضرورة تماما. لكن الدولة بتجمع الزكاة، كل رجل مسلم غني بيدفع الزكاة. فالرجل المسلم اللي عنده مشروع ب100 مليون الدولة تأخذ منه كم؟ ربع العشر 2.5%، على 100 مليون تأخذ عليهم 2.5 مليون. زكاة يأخذ عليها الأجر والثواب من الله يتوزعها على الفقراء. طيب وغير المسلم، إنسان غير مسلم عنده مشروع بمئة مليون، الزكاة لا تجب على غير المسلم، فالدولة لا تأخذ الزكاة منه. إذن ماذا تأخذ منه؟ تأخذ منه الجزية. الجزية كم؟ دينار على الرجل البالغ، يعني هذا الرجل بالغ عاقل مكلف وعنده مثلا ولدين بالغين والباقي قصر وزوجته، كم يؤخذ منه جزية؟ يؤخذ دينار عليه ودينار على اثنين البالغين. المرأة ليس عليها جزية، والطفل الصغير ليس عليه جزية، والإنسان الفقير المعسر ليس عليه جزية. إذن الجزية على القادر. إذن يؤخذ من هذا المسلم اللي مشروعه بمئة مليون يؤخذ 2.5 مليون، ويؤخذ من هذا دينار، الدينار 4 جرام وربع عيار 24. 4 جرام وربع كم يساوي 4 جرام من الذهب؟ أقول مثلا لو جرام ب250، 4 جرام بحوالي 1000 جنيه، 4 جرام ب1000 جنيه، يعني يؤخذ 1000 جنيه من جزية من غير المسلم في السنة، ويؤخذ 2.5 مليون من الآخر الذين يقولون الجزية وستفرضون الجزية. أين الظلم في الجزية؟ لا ظلم. طيب معنا اتصال، تفضل حضرتك. قطع الاتصال. طيب نقول فالدولة بتجمع هذه الزكوات باختيار الناس، وأنه إن لم يدفعها للدولة سيدفعها الفقراء المساكين، لكن الدولة تجمع هذه الزكوات وتبدأ توزعها في مصاريفها، وهذا سوف يحمل على الدولة عبئا كبيرا. فالدولة مثلا تدفع كل شهر عدة ملايين مرتبات للضمان الاجتماعي وكبار السن والعجزة والمعوقين، هذا كله يمكن يدفع من سهم الزكاة. كذلك الدولة كل سنة تجهز الجيوش، تشتري أسلحة ونحو ذلك، تجهيز الجيوش هذا أيضا يؤخذ من سهم الزكاة وفي سبيل الله. طيب عشان بقي معنا 5 دقائق نتوقف هنا بارك الله فيكم، ونعطيكم الدورات الأسبوعية في هذا الأسبوع التي ستقام في جمهورية مصر العربية، وهي دورات مجانية لمن يريد أن يلتحق بها في تعلم الفقه الإسلامي، شرح كتاب بداية المتفقه كاملا من أوله إلى آخره في 3 أيام، والدورة كما ذكرت لكم مجانية، ومن يريد أن يلتحق بأي دورة من هذه الدورات يستطيع أن يتصل بالمنسق ويذهب إلى المكان المحدد. عندنا 5 دورات هذا الأسبوع، بل 6 دورات هذا الأسبوع. الدورة الأولى الشرقية من يلقمح، تلفون المنسق 015-21-38-43-45. أكرر، الشرقية من يلقمح دورة فقهية في 3 أيام، تتعلم الفقه في 3 أيام، 015-21-38-43-45. في الشرقية أيضا هناك دورة أخرى في الصالحية مسجد التوحيد، ستكون أيضا يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين. رقم تلفون المنسق 011-57-57-549. الشرقية الصالحية مرة أخرى 011-57-57-549. عندنا في كفر الشيخ دورة في كفر الشيخ سيدي سالم مسجد التوحيد، المنسق فضيلة الشيخ رمضان جربيع، رقم التلفون 010-18-22-753. دورة كفر الشيخ مرة أخرى 010-18-22-75-3. الجيزة العياط تلفون المنسق 019-17-41-84-4. الجيزة مرة أخرى 019-17-41-84-4. في اسكندرية، في الإسكندرية أبيس، رقم المنسق 010-27-56-55. 35-6. الرقم مرة أخرى الإسكندرية 010-27-56-3-56. عندنا دور، هذه دورات فقهية، عندنا دورة شاملة لأربع مواد أيضا ستعقد الأسبوع القادم أيضا يوم السبت والأحد والاثنين القادمين في كفر الشيخ بلطيم، كفر الشيخ بلطيم. ستدرس فيها اعتقاد أصحاب الحديث للصابوني في العقيدة، وصول التفسير لابن عثيمين في التفسير، الأجرومية في اللغة العربية، تيسير مصطلح الحديث في مصطلح الحديث. هذه المواد الأربعة تدرس في 3 أيام كاملة إن شاء الله تعالى، يدرسها مشايخ متخصصين. العنوان بلطيم مسجد عمار 016-710-705. دورة بلطيم مرة أخرى 016-710-705. أما الدورة التي ستكون غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى في الصنطة، فأنا العبد الفقير يعني سيدرس هذه الدورة الثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. سوف تكون هناك دورة في طنطة الصنطة، طنطة الصنطة. وقبل أن أنسى، عندنا أيضا سنفتح بابا جديدا أو دفعة جديدة لقبول دورة حفظ السنة، وهذا خاص بالخاتمين القرآن الكريم فقط. هنفتح دورة جديدة، قبول دفعة جديدة يوم 14/7 إن شاء الله. من يريد أن يدخل في حفظ السنة يحفظ المتفق عليه 1500 حديث، يحفظهم في 40 يوما، ليأخذ التلفون ده 010-36-75-133. دورة حفظ السنة مرة أخرى وهي دورة مجانية أيضا 010-36-75-133. هذه الدورة هتبدأ إن شاء الله يوم 14/7 يوم الخميس بإذن الله تعالى، وهذه خاصة بمن ختم القرآن الكريم لكي نحفظه المتفق عليه في 40 يوما. بالمناسبة أول دفعة حفظ 250 واحد المتفق عليه في 40 يوما، واستلموا إجازات كاملة بهذه الكتب. وكذلك من يحصل على كتاب بداية متفقه في هذه الدورة يحصل على إجازة، وبمقتضى هذه الإجازة في كتاب بداية المتفقه يستطيع أن يدرس في هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحن وقفنا عند المادة 9، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل ويسر لنا وسدد وثبت، نكمل معكم دراسة الدستور الإسلامي. فإلى اللقاء مع الدستور الإسلامي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم.